بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شقاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قوله: فلما صحوا، في السياق حذف، تقديره: فشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا. وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء، وزاد في رواية وهيب وسمنوا، وللإسماعيلي من رواية ثابت، ورجعت إليهم ألوانهم. قوله: واستاقوا النعم من السوق، وهو السير العنيف. قوله: فجاء الخبر في رواية وهيب عن أيوب الصريخ بالخاء المعجمة، وهو فاعل بمعنى فاعل، أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم، وهذا الصارخ أحد الراعيين كما ثبت في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنس، وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه: فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر: قد جزعا، فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. واسم راعي النبي صلى الله عليه وسلم المقتول يسار، بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة، كذا ذكره ابن إسحاق في المغازي. ورواه الطبراني موصولا من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار. زاد ابن إسحاق: أصابه في غزوة بني ثعلبة، قال سلمة: فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها، فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه. ولم أقف على
رضوان الله عليهما له أسوة فيما كان يفعله، من أنه كان إذا رأى العبد يحسن الصلاة يعتقه، ولذلك كانوا يصلون إذا خرج ويحسنون صلاتهم أمامه. فهذه تضاف إلى أفعال ابن عمر التي كان يتابع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. قال: ولم أقف على تسمية الراعي الآتي بالخبر، والظاهر أنه راعي إبل الصدقة، ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكره بالإفراد، وكذا لمسلم، لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس: ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم بصيغة الجمع، ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس، فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح، فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم معه غيره، ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع، وهذا أرجح، لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار، والله أعلم. قوله: فبعث في آثارهم، زاد في رواية الأوزاعي الطلبة، وفي حديث سلمة بن الأكوع: خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري، وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون وهو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي، وللنسائي من رواية الأوزاعي: فبعث في طلبهم قافة، أي جمع قائف، ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب من 20 رجلا، وبعث معهم قائفا يقتص آثارهم. ولم أقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من 20، لكن في مغازي الواقدي أن السرية كانت 20 رجلا، ولم يقل من الأنصار، بل سمى منهم جماعة من المهاجرين، منهم بريدة ابن الحصيب وسلمة
لكن أظن والله أعلم وسلمة، لأنه قال الأسرية
ما هو لا، وبعدين منهم فمنهم هنا قطعت.
صحيح.
قال: منهم بريدة بن الحصيب وسلمة بن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع ابن مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبو غهم الغفاريان وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان وغيرهم. والواقدي لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدي من الأنصار فأطلق الأنصار تغليبا، أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم. وفي مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد، كذا عنده بزيادة ياء، والذي ذكره غيره أنه سعد بسكون العين ابن زيد الأشهلي، وهذا أيضا أنصاري. فيحتمل أنه كان رأس الأنصار وكان كرز أمير الجماعة. وروى الطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في أثارهم، لكن إسناده ضعيف، والمعروف أن جريرا تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة والله أعلم. قوله: فلما ارتفع فيه حذف تقديره فأدركوا في ذلك اليوم فأخذوا، فلما ارتفع النهار جيء بهم، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسارا. قوله: فأمر بقطع كذا للأصيلي والمستملي والسرخسي وللباقين فقطع أيديهم وأرجلهم. قال الداودي: يعني قطع يدي كل واحد ورجليه. قلت: ترده رواية الترمذي من خلاف، وكذا ذكره الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزعي بسنده، وللمصنف من رواية الأوزعي أيضا، ولم يحسمهم، أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم، بل تركه ينزف. قوله: وسمرت أعينهم بتشديد الميم، وفي رواية أبي رجاء في الدياد وسمر بتخفيف الميم. ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء، ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز وسمل بالتخفيف واللام. قال الخطابي: السمل فقء العين بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب الهذلي: والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع. قال: والسمر لغة في السمل نعم والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسمار، يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت. قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن أيوب، ومن رواية الأوزعي عن يحيى، كلاهما عن أبي قلابة، ولفظه: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. فهذا يوضح ما تقدم، ولا يخالف ذلك رواية السمل، لأنه فقع العين بأي شيء كان كما مضى. قوله: وألقوا في الحرة هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. قوله: يستسقون فلا يسقون، زاد وهيب والأوزاعي: حتى ماتوا. وفي رواية أبي رجاء: ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. وفي رواية شعبة عن قتادة: يعضون الحجارة. وفي الطب من رواية ثابت قال أنس: فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت، ولأبي عوانة من هذا الوجه: يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة. وزعم الواقدي أنهم صلبوا، والروايات الصحيحة ترده، لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس: فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين، كذا ذكر ستة فقط، فإن كان محفوظا فعقوبتهم كانت موزعة. وما لجماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع منهم على سبيل القصاص لما عند مسلم، وقع عليهم على سبيل القصاص لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. أستاذ فضلك بس سنة دقيقة واحدة.
نعم نعم.
نكمل يا سيدنا إن شاء الله، نكمل يا سيدنا إن شاء الله.
تفضل يا شيخ قاسم.
نعم. قال
قال
وقصر من اقتصر في عزوه للترمذي والنسائي، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل، فيحتاج إلى ثبوت البقية. قلت كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي، وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ. قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حسين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة، كل مثلة. نعم. وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. قلت يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرانيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي. وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة. وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي. واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع، وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقع منه نهي عن سقيهم، انتهى. فهو ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم. وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم، بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا. وقال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك. وقيل إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي الألبان التي حصل لهم بها الشفاء، التي حصل نعم سق نعمة سقي ألبان الإبل. وقيل إن الحكمة في نعم وقيل إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبلي، صحيح؟
نعم.
التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواها النسائي، فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لقاحه في كل ليلة، كما ذكر ذلك ابن سعد، والله أعلم. قوله قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، أي لأنهم أخذوا اللقاح من حجز مثلها. وهذا قاله أبو قلابة استنباطا. قوله وقتلوا، أي الراعي كما تقدم. قوله وكفروا، هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي، وكذا رواية هيب عن أيوب في الجهاد، وكذا في رواية وهيب عن أيوب في الجهاد في أصل الحديث، وليس موقوفا على أبي قلابة كما توهمه بعضهم. وكذا قوله وحاربوا، ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل الحديث، وهربوا محاربين. وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في مسألة القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم، وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه أن كل جسد يطبب بما اعتاده، وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا، وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهية عنها، وثبوت حكم المحاربة في الصحراء. وأما في القرى ففيه خلاف. وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام، وفيه العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة التامة. وبه إليه قال: بإسناد المؤلف إلى الإمام البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. قوله أبو التياح تقدم أنه بالمثنات الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة. وهذا الحديث
أعاد هذا، يقول تقدم
نعم.
أنه كذا وكذا وأعاده هنا، فمعناه
نعم.
أنه قد يضبط الشيء مرة واثنتين وأكثر.
كنت فضيلتك كنت أشرت قبل ذلك إلى أنه هو يعيد الشيء إذا بعدت المسافة عنه عما أحال عليه،
يعني لبعد العهد، يعني من باب التذكرة، يعني
ربما يكون هذا من هذا الباب. نعم. وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارها، قالوا لأنها لا تخلو من ذلك، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة. ونوزع من استدل بذلك الاحتمال ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الحائل، وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض، وفيه نظر لأنها شهادة نفي، لكن قد يقال إنها مستندة إلى أصل. والجواب أن في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير في دارهم، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي على الخمرة. فقال ابن حزم هذا الحديث منسوخ لأن فيه أن ذلك قبل أن يبنى المسجد، فاقتضى أنه في أول الهجرة. وقد صح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وغيره، ولأبي داود نحوه من حديث سمرة وزاد وأن نطهرها. قال وهذا بعد بناء المسجد، وما ادعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنع، وفيه نظر لأن إذنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة. نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض، لكن فيه أيضا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس، ولم يقل أحد بالفرق، لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة، وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين، والله أعلم. هنا في تعقيب سيدنا في الهامش نقرأه لمسألة،
يعني من ناحية الإثبات الذي اعتمد عليه ابن حجر في تقرير هذا.
نعم
نشير إليه إشارة سريعة. من الأول فيه حديث في مسند الإمام أحمد وإن كان موقوفا، وأن الآخر فيه حديث صحيح، الإبل خلقت من الشياطين، وهو أيضا عند الإمام أحمد.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
وبه إليه قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. قوله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، أي هل ينجسهما أم لا، أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث. قوله وقال الزهري وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه، وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو وهو الأوزاعي عن الزهري.
كلمة وهذا الذي يظهر،
نعم
وهذا الذي يظهر، هذا إشارة إلى أقرب مذكور، فهو هنا يقول إن البخاري يقول لا ينجس الماء إلا إذا تغير، هكذا.
هو لعله الإمام ابن حجر يشير إلى ما أول به الباب، يعني قال
يعني
معنى
مثلا
ما يقع
بالنسبة
من النجاسات في السمن والماء، أي إن الإمام البخاري سيذكر الحكم، وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث، يعني مجموع ما في الباب يؤيد ما قلته إن هو مراده إظهار الحكم الذي يترتب على ذلك،
وليس اختيارا من المسألتين يعني.
وليس اختيارا ولا ترجيح.
نعم.
قوله لا بأس بالماء أي لا حرج في استعماله في كل حالة، فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم أي من شيء نجس أو ريح منه أو لون ولفظ يونس عنه، كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر. ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه، فالعبرة عنده بالتغير وعدمه. ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء، وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به، وهو مستبشع، ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين. وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه، واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا، وخصص به حديث ابن عباس مرفوعا: الماء لا ينجسه شيء. وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم، وسيأتي مزيد للقول في هذا الباب في هذا في الباب الذي بعده. وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، لكن لا أعلم في المسألة خلافا، يعني في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة. الحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا. قوله وقال حماد هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي. قوله لا بأس بريش الميتة أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته، سواء كان ريش مأكول أو غيره، وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. قوله وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أي مما لا يؤكل، أدركت ناسا أي كثيرا، والتنوين للتكثير. قوله ويدهنون بتشديد الدال من باب الافتعال، ويجوز ضم أوله وإسكان الدال، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، وسنذكر الخلاف فيه قريبا. قوله وقال ابن سيرين وإبراهيم، لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر. نعم،
بفتح الراء.
لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن الفربري. وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه كان لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة في الزيت: والعاج هو ناب الفيل. قال ابن سيده: لا يسمى غيره عاجا. وقال القزاز: انكر الخليل ان يسمى غير ناب الفيل عاجا. وقال ابن فارس والجوهري: العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب. وقال الخطبي تبعا لابن قتيبه: العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحريه او البحريه، وفيه نظر. ففي الصحاح: المسك السوار من عاج أو ذبل، فغير بينهما. لكن قال القالي: العرب تسمي كل عظم عاجا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل. لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل. وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي، واستدل له بقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة. وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظام مطلقا. وقال مالك هو طاهر إن ذكي، بناء على قوله إن غير المأكول يطهر بالتذكية، وهو قول أبي حنيفة. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، قوله عن ميمونة هي بنت الحارث خالة ابن عباس. قوله سئل عن فأرة بهمزة
عن
ساكنة،
ميمونة
عن ميمونة هي بنت الحارث،
خالة ابن
نعم
عباس.
هي
نعم
بنت الحارث خالة ابن عباس،
نعم نعم
نعم. قوله سئل عن فأرة بهمزة ساكنة، والسائل عن ذلك هي ميمونة. ووقع في رواية يحيى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفتت، رواه الدارقطني وغيره. قوله سقطت في سمن، زاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد. وزاد المصنف في الذبائح من رواية ابن عيينة عن ابن شهاب فماتت. قوله وما حولها أي من السمن. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قوله حدثنا معن هو ابن عيسى القزاز. قوله خذوها وما حولها فاطرحوه أي الجميع وكلوا الباقي كما دلت عليه الرواية الأولى. قوله قال معن هو قول علي بن عبد الله فهو متصل، وأبعد من قال إنه معلق، وإنما أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول بالنسبة للإسناد الذي قبله مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أحد منهم لفظة جامد إلا عبد الرحمن بن مهدي. وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو الصحيح. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجودا، وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولفظه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرات تقع في السمن قال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. وسبحان الله سيدنا الإمام ابن حجر يعني حديث فيه علة ربما تعالج في صفحات.
نعم صحيح.
الإمام ابن حجر سبحان الله في 4 5 سطور، يعني سبحان الله استحضار غير عادي، يحتاج بقى إلى إن إنسان كده إيه يتفرغ لفك هذه العبارات.
يمكن أن نقول في هذا إنه تمكن من ناحية
نعم
وتوفيق من ناحية أخرى،
نعم نعم
إن الإنسان إذا تمكن نظر للأمر من فوق
نعم
فلما بكل أطرافه واستطاع
نعم
أن ينفذ إلى المقصود منه من أقرب طريق،
نعم نعم
مع توفيق الله تبارك وتعالى.
نعم صحيح رحمه الله ورضي عنه. قال وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. وقال الذهلي في الزهريات: الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر والله أعلم. وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل، وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده. وظهر لي وجه آخر، وهو أن رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذا، وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة، كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه. فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن مالكا كان يصله تارة ويرسله تارة، ورواية الوصل عنه مقدمة، إذ قد سمعها منه معن بن عيسى مرارا، وتابعه غيره من الحفاظ والله أعلم. فائدة: أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت، وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقات النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الذبائح، وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها، فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير، واقتضى ذلك أن الماء إذا لقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس.
هذا يعود على المسألة الأولى التي كنا نتكلم فيها من كلام الحافظ.
نعم.
إن ممكن تبقى كلمة هذا إشارة إلى أقرب مذكور، وهو أن مذهب البخاري لا ينجف الماء إلا إذا تغير.
نعم. صحيح.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. قوله حدثنا أحمد بن محمد أي ابن موسى المروزي المعروف بمردويه، وعبد الله هو ابن المبارك. قوله كل كلم بفتح الكاف وإسكان اللام، يكلمه بضم أوله وإسكان الكاف وفتح اللام، أي كل جرح يجرحه. قوله في سبيل الله قيض يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل الله. وزاد في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته. أعتقد
جداً في
نعم. وأعتقد سيدنا
أشار بعض الشيوخ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهد:
نعم،
بل ليقال هو جريء وقد قيل.
نعم.
يقول في تعليقه: مع أنه سبحان الله لن يسمع الثناء عليه وقد مضى.
نعم.
سبحان الله.
نعم. وهنا سيدنا برضو ما أعرفش إن كنت يعني أراه صواب أو خطأ، في سبيل الله قد تشمل الإنسان اللي هو مثلا يجرح في سعي على رزق أو نحو ذلك إذا كان مستحضرا للنية.
والله هذه مسألة تتبع الشهادة، صحيح؟
أنا أقصد إن هو يعني وإن كان خرج على
أبناء سبيل الله واسع، لا شك في هذا، ومنهم حديثه: أترون هذا خرج في سبيل الله.
نعم. جميل. فأنا أقصد أن هو لو استحضر النية، مثلا إنسان أصيب في عمل أو نحو ذلك، فإذا كان مستحضر للنية فأعتقد أنه هو قد يدخل ضمن هذا الحديث.
هذا يتوقف عن الكلام في سبيل الله هنا، هل في قيد في الحديث أنه في الجهاد أو في الشهادة أو في معناه الواسع؟ فهذه ثلاثة أمور، أضيقها الجهاد لأنه باب واحد من أبواب الشهادة، وإن كان في الشهادة فالأبواب كثيرة، فيدخل فيها من قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون جاره، ومن قتل دون نفسه، وهكذا. وإن كان أوسع من هذا، في كل سعي في خير من أنواع الخير، فهذا أوسع وأوسع. فتوقف على ما قاله الشراح.
نعم. قال: قوله تكون كهيئتها أعاد الضمير مؤنثا لإرادة الجراحة، ويوضحه رواية القابسي عن أبي زيد المروزي عن الفرابري: كل كلمة يكلمها، كل كلمة يكلمها. وكذا هو في رواية ابن عساكر. قوله تفجروا بفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى إذ أصله تتفجروا. قوله والعرف بفتح المهملة وسكون الراء الريح. والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارا لفضيلته أيضا. ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته، وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله. وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الدم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة. وتعقب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير، وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير، وهو وفاق، لا أنه يحصل إلا به، وهو لا أنه لا يحصل إلا به، وهو موضع النزاع. وقال بعضهم: مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك، دخل عليه الحل، وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمرة إذا تخللت. وقال ابن رشيد: مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان. وكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان. قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء، كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك، لأنه قد سماه دما مع تغير الريح، فما دام الاسم واقعا على المسمى فالحكم تابع له. انتهى كلامه. ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله وهو ظاهر الفساد. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء ألا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه، والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة. قال: هذا ضعيف مع تكلفه. وبه إليه قال: باب البول في الماء الدائم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قوله باب البول في الماء الدائم أي الساكن، يقال دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما. وفي رواية الأصيلي: باب لا تبولوا في الماء الدائم، وهي بالمعنى. قوله الأعرج كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي عنه عن أبي الزناد، وكذا أخرجه الإسماعيلي ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن هذا الوجه أخرجه النسائي، وكذا أخرجه أحمد من طريق الثوري عن أبي الزناد، والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، والطريقان معا صحيحان، ولأبي الزناد فيه شيخان، ولفظهما في سياق المتن مختلف كما سنشير إليه. قوله نحن الآخرون السابقون اختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث المقطوع، فقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مع ما بعده في نسق واحد فحدث بهما جميعا، ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة، وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة. قلت: جزم ابن التين بالأول وهو متعقب، فإنه لو كان حديثا واحدا ما فصله المصنف بقوله وبإسناده، وأيضا فقوله نحن الآخرون السابقون طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى، فلو راعى البخاري ما ادعاه لساق المتن بتمامه. وأيضا فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن أبي هريرة في دواوين الأئمة، وليس في طريق منها في أوله نحن الآخرون السابقون، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي اليمان شيخ البخاري بدون هذه الجملة. وقول ابن بطال: ويحتمل أن يكون همام وهم تبعه عليه جماعة، وليس لهمام ذكر في هذا الإسناد. وقوله إنه ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح، وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة كما سنذكره. والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه، وإن لم يكن باقيه مقصودا، كما صنع في حديث عروة البارقي في شراء الشاه كما سيأتي بيانه في الجهاد، وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة.
فهذه من عاداته.
نعم، أعتقد لأول مرة إن يأتي معنا حديث غير مناسب لترجمة الباب، والإمام ابن حجر يقر عليه.
إنه يقر يعني.
وهذه تحتاج منا إلى الكتب التي اعتنت بالمناسبة بين الأحاديث والتراجم
كتب بعد ابن حجر؟
نعم، في كتب، في كتاب الشيخ الكندهلوي كنت أشرت إليه سابقا، الأبواب والتراجم في صحيح البخاري. هذا كتاب يعني في غاية النفاسة، فتحتاج إلى مراجعة لعلنا نجد مناسبة غير التي يعني نجد مناسبة لم يذكرها ابن حجر ولم يشر إليها وتكون صالحة يعني.
نعم،
إن شاء الله.
مما قابلنا كثيرا في حواشي السندي على البخاري اعتراضات على مواضع في الفتح أو في البخاري نفسه،
نعم
ولا أدري أولئك الشيوخ الذين حققوا الفتح لماذا لم يعتنوا بتلك المسائل وينقلوها من هناك من حواشي السندي هنا في الفتح للإشارة إلى هذه المسائل،
نعم
على الرغم من أنهم هنا يفعلون قريبا من هذا. يعني ربما مثلا في آخر تعليق مر معنا إنه يقول لكن يقول وفاة الحافظ رحمه الله أن يشير إلى رواية الأوزاعي عند أحمد ففيها أيضا سمن جامد، وهكذا فهو يتعقب تارة من
نعم
ناحية حديثية وتارة من ناحية فقهية وكذا. فأظن والله أعلم لو كانوا ضموا اعتراضات السندي على الحافظ ابن حجر لكان
نعم
يعني وجهوا إليها النظر، خاصة إن العناية قليلة بما يرد في الحواشي.
نعم صحيح. قال: وقد وقع لمالك نحو هذا في الموطأ، إذ أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متونا بسند واحد، أولها مر رجل بغصن شوك، وآخرها لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا، وليس غرضه منها إلا الحديث الأخير أو الحديث الأخير، لكنه أداها على الوجه الذي سمعها. قال ابن العربي في القبس: نرى الجهال يتعبون في تأويلها، ولا تعلق للأول منها بالباب أصلا. وقال غيره: وجه المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم في الأرض وأول من يخرج منها، لأن الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه، فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر، فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يخفى ما فيه. وقيل: وجه المناسبة أن بني إسرائيل وإن سبقوا في الزمان، لكن هذه الأمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول فيه، فلعلهم كانوا لا يجتنبونه، وتعقب بأن بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة، بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه، فكيف يظن بهم التساهل في هذا الأمر وهو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتمال المذكور وما قررناه أو لا. وقد وقع للبخاري في كتاب التعبير في حديث أورده من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا، صدره أيضا بقوله: نحن الآخرون السابقون. قال: وبإسناده: ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلف. والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى، وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها، وابتداء كل نسخة منهما حديث نحن الآخرون السابقون، فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما، وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر الحديث الذي يريده، يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها، والله أعلم. قوله الذي لا يجري قيل هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك، وقيل احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى، ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التي تقدمت الإشارة إليها، حيث جاء فيها بلفظ الراكد بدل الدائم، وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر. وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضداد، يقال للساكن والدائر منه والدائر، ومنه أصاب الرأس دوام أي دوار. وعلى هذا فقوله الذي لا يجري صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك، وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري، لكن الدائم هو الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له. قوله ثم يغتسل بضم اللام على المشهور. وقال ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن، يبولن
يبولن
يبولن، لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية، ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون، ومنع ذلك القرطبي فقال لو أراد النهي لقال ثم لا يغتسلن، فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما، لأن المحل الذي توارد عليه شيء واحد وهو الماء قال، فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف بل نبه على مآل الحال، والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله، ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، فإنه لم يروه أحد بالجزم، لأن المراد النهي عن الضرب، لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها، فلا يحصل له مقصوده. وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها، وفي حديث الباب ثم هو يغتسل منه. وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي ألا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد، لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر. قال القرطبي ولا يجوز النصب إذ لا تضمر أن بعد ثم، وأجاز ابن مالك بإعطاء ثم حكم، وأجازه ابن مالك بإعطاء ثم حكم الواوي. وتعقبه النووي بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد أحدهما. وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. قلت وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وعنده من طريق أبي السائب عن أبي هريرة بلفظ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظ النهي، نعم، وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، واستدل به بعض ولا يغتسل فيه. نعم
النهي يبقى لا يبولن ولا يغتسل.
نعم بس
لأنه يقول وروى أبو داود،
بس هو نص، بس هو نص قبل ذلك إن لا توجد رواية بالجزم، فلعلها من هذا المعنى، يعني يحمل النهي نهي خبري وليس نهي أمر، ربما يكون ذلك. نعم قال واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل، لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال، وقد نهى عنهما معا وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما. ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية. ويزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم كيف يفعل يا أبا هريرة، قال يتناوله تناولا، فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا، فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره. وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور، وقد تقدمت الأدلة على طهارته، ولا فرق في الماء الذي يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية، وهذا كله ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية. نعم، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل. وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه، وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك، لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة، ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يعمل به، وقواه ابن دقيق العيد، لكن استدل له غيرهما، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المراد القلة الكبيرة، إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد، فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة، ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز، والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة، والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون، فانتفى الإجمال لعدم لكن لعدم التحديد، وقع الخلف بين السلف في مقدارهما على 9 أقوال حكاها ابن المنذر، ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأغطال، واختلف فيه أيضا. ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول الباقين في الكثير. وقال القرطبي: يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة، لأنه يفضي إلى تنجيس الماء. قوله ثم يغتسل فيه كذا هنا، وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد: ثم يغتسل منه، وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين، وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط، قاله ابن دقيق العيد. ووجهه أن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ منه بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقات النجاسة، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين يا رب.
نقف هنا إن شاء الله.
كما تأمر سيدي.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.